إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوتي وأحبتي في الله، واليوم نحن مع سنن الصلاة من كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ إبراهيم الضوياني رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: وسننها أقوال وأفعال، ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين.
هذه السنن سنن الصلاة، والتي يعرفها الفقهاء بأن السنة هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وتتعلق بها الأحكام الآتية التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى. الأمر الأول أنها سنن وليست من الواجبات ولا من الأركان، والأمر الثاني أنها أقوال وأفعال، وسيبين الشيخ الآن بعد قليل السنن القولية والسنن الفعلية، والأمر الثالث أنه لا تبطل الصلاة بتركها ولو كان تركها عمدا، وهذا ليس على إطلاقه. إذا كان الترك على سبيل الاحتقار والتهاون فإنه يأثم بذلك، ولذلك يقول أهل العلم فائدة هامة من حديث الرجل الذي قال: يا رسول الله، رأيت إذا صليت المكتوبات وأحللت الحلال وحرمت الحرام، هل علي من بعد ذلك من شيء؟ ولم أزد على ذلك شيء. قال: لا، إلا أن تطوع. فأخذ منها جواز ترك التطوعات إذا لم يكن من قبيل ماذا؟ التهاون والاحتقار. إذا لم يكن من قبيل التهاون والاحتقار. أما إذا ترك السنن احتقارا وتهاونا فإنه يأثم بذلك. أما إن كان كسلا فلا شيء عليه، وإن كان يعد قد فرط في أمور عظيمة فإن السنن تجبر ما قد يكون في الصلاة من ماذا؟ من نقص. ولذلك لا تبطل الصلاة بتركها لا عمدا ولا سهوا، ولكن إذا كان عمدا لا يجوز أن يكون احتقارا أو ازدراء أو تهاونا. والأمر الحكم الرابع أنه لا يلزم السجود للسهو فيها، وإن سجد كان ذلك مشروعا غير واجب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي ماذا أحدكم؟
إذا نسي أحدكم فليسجد
سجدتين. إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين للسهو. فهذا يقول كثير من العلماء إنه يشمل الأركان والواجبات والسنن. نعم، فضل.
قال رحمه الله تعالى: فسنن الأقوال 11. قوله بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال أحمد رحمه الله: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، يعني ما رواه الأسود أنه صلى خلف عمر رضي الله عنه فسمعه كبر ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الأثر عند مسلم. قال: ولأن عائشة وأبا سعيد رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك.
دعاء الاستفتاح وردت فيه صيغ كثيرة تصل إلى 9 صيغ كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبأيهما أخذ المسلم أجزأه ذلك. ولذلك يسمون هذا من اختلاف ماذا؟ ها؟ أجيبوا، من اختلاف التنوع، من اختلاف التنوع، يعني مثل صيغ التشهد، مثل صيغ السلام كما تقدم لنا، فهذه هذا من اختلاف التنوع، سواء قال هذا الدعاء الذي الثابت سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ما معنى وتعالى جدك؟ كنا ونحن صغار نفهمها فهما عجيبا، ها؟ ما معناها؟ ها؟ جلت عظمتك، أحسنت، جلت عظمتك، جلت عظمتك ولا إله غيرك معروفة. وهناك صيغة أخرى يكثر أن من النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وإن شئت قلت أيضا اللهم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وصيغ أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إليها في مظانها من كتب الحديث. فأيها أديت أجزأك ذلك وهو كاف بإذن الله. تفضل.
قال والتعوذ للآية،
الآية قول الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال وقال ابن المنذر رحمه الله جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
كمل.
من همزه ونفخه ونفثه.
كمل موضوع التعوذ.
نعم انتهى.
كذلك التعوذ يعني ورد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله، إضافة إلى الآية التي سمعناها فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ورد أنه كان يزيد من همزه ونفخه ونفه. نعم.
قال والبسملة، لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، قالت وعدها آية. قال ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أثبتوها في المصاحف فيما جمعوا من القرآن قاله في الكافي.
كذلك البسملة، والأقرب أنها إلى الوجوب أقرب، وهي إلى الوجوب أقرب، وهنا نص على أنها من السنن لكنها إلى الوجوب أقرب، وقد حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأثبتها قبل كل سورة ما عدا سورة براءة، فينبغي المحافظة عليها. وهل يجهر بها أو لا يجهر؟ قولان لأهل العلم، يبدو أن أرجحهما عدم الجهر، يبدو أن أرجحهما عدم الجهر بالبسملة، وإنما تستعيذ وتبسمل سرا ثم تبدأ تجهر في الصلاة الجهرية بالفاتحة والسورة التي بعدها في المغرب والعشاء والفجر والجمعة والكسوف والاستسقاء والعيدين. نعم.
قال وقول آمين لحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، والحديث متفق عليه.
ومن أعجب العجب وما أكثر العجائب أن تذهب بعض المذاهب إلى تحريم قول آمين في الصلاة. جرى لي في إحدى الدول الإسلامية أن كنت أنا وأخي إلى جانبي، فلما قال الإمام ولا الضالين أمنت وحدي أنا وأخي، فإذا أحدهم يضربني في جانبي هكذا، لما تقول آمين؟ لماذا تقول آمين؟ فهذا من جهل الناس بالسنة، هذا من جهل الناس بالسنة، وفي بلد إسلامي كبير. نعم، وعندهم الحمد لله كثير ممن يقوم بالسنة، لكن العجيب أن متعصبة المذاهب أحيانا يصلون إلى درجة رد النصوص الصريحة الواضحة التي لا تحتمل التأويل. ويا عبد الله، إذا كما يقول الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي، فأنت إذا صح عندك الحديث لا تلتفت إلى قول أحد كائنا من كان، مع احترامنا للأئمة رحمهم الله وتقديرهم وتعظيمهم وتبجيلهم وتوقيرهم، لكن ما وجدنا قولا لهم مخالفا للنص فإنا نضرب به عرض الحائط كما قالوا هم أنفسهم، الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم يقول إذا وجدتم قولي مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، ونحو ذلك من أقوالهم. الإمام أبو حنيفة رحمه الله أحد أول هؤلاء الأئمة الأربعة، كانوا يناقشه حماد بن زيد في مسألة عقدية وهي دخول الإيمان في الأعمال، فعند المرجئة أن الأعمال ليست من ماهية الإيمان، سواء مرجئة الفقهاء أو المرجئة الغلاة، كلهم اتفقوا على هذه المسألة، وإن كان مرجئة الفقهاء لا يرون سقوط الأعمال بل يقولون أنها واجبة لكن ليست من ماهية الإيمان بل هي مكملات، ويرون الثواب للمطيع والعقاب للعاصي، أن ذلك واقع. هذا الفرق بينهم وبين المرجئة الغلاة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وهؤلاء ملاحدة وكفرة، بمجرد أن تقول لا إله إلا الله عندهم أنت مسلم ولو لم تفعل شيئا، وهذا كفر بالله عز وجل. نعم، هو يدخل الإسلام بالشهادتين، لكن إن تمكن من إن عاش بعد ذلك، إن مات بعد أن نطق بهما كفاه ذلك، وإن عاش بعد ذلك ولم يعمل شيئا فليس بمسلم. نعم، بعد بلغته الحجة. فقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله، كان يناقشه الإمام حماد بن زيد رحمه الله في مسألة دخول الأعمال في الإيمان، فاستدل عليه حماد بن زيد رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فسكت الإمام أبو حنيفة يعني سلم. ولذلك استنبط بعض العلماء بأن أبا حنيفة رجع عن إرجاء الفقهاء بسبب هذه القصة، فلما قيل له لما لم تجبه يا أبا حنيفة، لما لم تجبه يا أبا حنيفة، قال ويحك ويحك. أقول يقول النبي فقال الإمام أبو حنيفة قيل لما لم تجبه يا أبا حنيفة، قال ويحك أجيبه وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، الأئمة رجعون إلى ماذا؟ إلى الحق حتى ولو أخطأوا، فسرعان ما يرجعون إلى الحق. فالتأمين على الرغم من أن الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، وإذا أمن فيش فأمنوا، وهو صريح. لذلك نرى جمعا من المسلمين والأسف المتعصبين للمذاهب لا يؤمنون عند تأمين الإمام، وهذا خطأ فاضح وزلل فادح. نعم، فضل الشيخ.
قال رحمه الله تعالى، سأل الله إليكم ثمرة الخلاف في ترك البسملة، قلتم إلى الوجوب أقرب، معنى نعم. ذلك أن من لم يوجبها يسجد،
من نعم أن من لم يوجبها لا يلزمه السجود، لا يلزم بالسجود، ومن أوجبها يلزم بالسجود. نعم،
سأل الله إليك. قال رحمه الله تعالى، وقراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين للأحاديث، قال في المغني ولا نعلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الأوليين.
الذي يظهر في هذه المسألة أنه لم يرد فيها حديث مرفوع صحيح، ولكنه إجماع، هذه المسألة مجمع عليها، فلم يختلف فيها اثنان فيما أعلم من أهل العلم، وهي محل إجماع، والإجماع لابد أن يكون مستندا إلى نص كما هو معلوم، فالمسألة مجمع عليها، أعني قراءة سورة سنية، قراءة سورة ماذا بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الرباعية والثلاثية وكذلك الثنائية. نعم.
قال: والجهر بالقراءة للإمام في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال: ويكره للمأموم لأنه لا يقصد إسماع غيره وهو مأموم وهو مأمور بالإنصات، ويكره للمأموم لأنه لا يقصد إسماع غيره وهو مأمور بالإنصات، ويخير المنفرد. قيل لأحمد رحمه الله: رجل فاتت ركعة من المغرب أو العشاء مع الإمام، أيجهر أم يخافت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء خافت. وقال الشافعي رحمه الله: يسن الجهر لأنه غير مأمور بالإنصات. قاله في المغني.
هذه المسألة، مسألة الجهر بالقراءة في السورة في الفاتحة وسورة بعدها في صلاة المغرب والعشاء والفجر، وكذا صلاة العيدين وصلاة الجمعة وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، هذه كلها فيها يجهر بها الإمام، وهذا مما لا خلاف فيه. لكن اختلف في المأموم هل يجهر أو لا يجهر. ذكر المصنف عدة أقوال أشار إليها، أنا أميل إلى القول الأخير الذي نسبه إلى الإمام الشافعي، وهو أنه يجهر بحيث يسمع نفسه، بحيث يسمع نفسه ولا يشوش على بعض المسبوقين. فلو أنه سبق بركعة ثم قام ليقضي هذه الركعة وما بعدها، ففي الركعة الثانية، في الركعة التي يقوم لها أولا، الأولى أن يجهر، لأنه لم يرد ما يدل على التفريق بين الإمام والمأموم والمنفرد في مثل هذه الحال فيما يظهر لي، والله أعلم. وفيها يعني أنبه على مسألة هنا: إذا فاتتك ركعة، إذا أدركت ركعة أو ركعتين أو ثلاثا، فما الحكم؟ هل تعتبر التي أدركتها الأولى أم الثانية أو الثالثة؟ الذي يبدو رجحانه من أقوال أهل العلم، بل بنص الحديث الذي سأذكره، أنه يعتبر الركعات التي أدركها هي ماذا؟
الأولى.
هي الأولى. فمثلا لو فاتته ركعتان من العشاء وأدرك ركعتين، يعتبر ركعتين هما الأوليين، والركعتين اللتين يقضيهما بعد هما الركعتان أو الركعتين الأخيرتين، وبناء عليه لا يجهر كما بين قبل قليل. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما إذا أتيتم الصلاة فأتوها عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهي أرجح وأصح من رواية فقضوا، بل إن فقضوا فيها كلام، والرواية الصحيحة هي رواية فأتموا، وما فاتكم فأتموا. نعم، تفضل.
قال: وقول غير المأموم بعد التحميد: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لما روى أبو سعيد وابن أبي أوفى عبد الله رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الحديث متفق عليه. ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال: ولم يأمرهم بغيره. وعنه ما يدل على استحبابه، وهو اختيار أبي الخطاب كلوذاني رحمه الله، لأنه ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم كالتكبير. قاله في الكافي.
هذه المسألة، مسألة الدعاء نذكرها بطولها. ذكر المصنف جزءا منها، ومن الأجزاء الأخرى ما قال ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد ابتدرها 70 ملكا كل منه يريد أن يكتبها، لما قال الرجل حمدا، لما قال الرجل بعد ربنا ولك الحمد قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال لقد ابتدرها رأيت 70 ملكا كلهم يريد أن يكتبها. وكان صلى الله عليه وسلم يزيد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وليس فيه ولا ينفع ذا الجد منك الجد الذي يقال بعد الصلاة. فهذه سنة، والقول الراجح أنها سنة في حق الإمام والمأموم والمنفرد، لأنه لم يأتي ما يستثني غير الإمام من قول هذا الذكر الذي يقال بعد الركوع. نعم.
قال صلى الله عليكم، الحمد لله عندنا أن هذه السنة، لكن عامة المسلمين سمع الله لمن حمده الله أكبر.
هذا الذي نبهت عليه مرارا وهو الإسراع، يعني الحمد لله الآن عندنا في المسجد النبوي مثلا والمسجد الحرام وفي غيره وفي عامة مساجد المملكة تستطيع أن تقولها وأنت مأمون، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، على الأقل تقول بعضها، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وفي رأيت ملء السماوات. لكن هؤلاء الذين يقولون سمع الله لمن حمد الله أكبر، أخشى أن لا تصح صلاتهم، لأنه لا يتمكن حتى المأموم بل ولا الإمام نفسه لا يمكنه أن يقول ربنا ولك الحمد على هذه الطريقة المبتدعة التي يتعصب لها. فعلينا أن ويتتعارض مع الأمر بالطمأنينة في الصلاة الذي تقدم لنا أنه ركن من أركان الصلاة. نعم.
صلى الله عليكم، يحتجون بأثر أورده العلماء رحمه الله منهم الحافظ ابن حجر في الفتح، قالوا، يقول أحد الصحابة رضوان الله عليهم، إنا لنتسابق مع الشيطان، قالوا هذا دليل على جواز السرعة.
هذا في الحقيقة يعني لا يصح، وحتى لو صح لا يعارض هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي، لحديث سعيد بن جبير عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة به من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال: فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. الأثر رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
الأكمل أن يقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى 3 مرات، وكذلك رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي 3 مرات، وإن زاد رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني واجبرني فذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسن أن نفعل ذلك وهو الأكمل ولا نكتفي بواحدة. نعم، بل واحدة هي أقل، يعني أقل الواجب. نعم، فضل.
قال: والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه الصلاة والسلام والبركة عليه وعليهم، لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحديث متفق عليه.
الصحيح أنها ركن، هنا ذكرها من الواجبات، والذي يترجح عندي فيما يظهر لي والله أعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير، الصحيح أنها ركن من الأركان. الصحيح أنها ركن من الأركان، والدليل الذي ذكر هنا هو دليل على الركنية، لأنه قال عرفنا كيف نسلم عليك من السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ فعلمهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الحديث الذي تحفظونه جميعا إن شاء الله. نعم، نكتفي بالأقوال إذا انتهت، لأن نعم. أني مضطر الاعتذار عن الأسئلة الليلة عندي عمل آخر.
قال والدعاء بعده، آخر شيء صلى الله عليه وسلم، آخر السنن، والدعاء بعده لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.
نعم، الدعاء بعد الصلاة بعد التشهد الأخير أولا جاء من حديث عبد الله بن مسعود بعدما ذكر التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء ماذا
أعجبه
إليه، يعني مما ورد في السنة. ثانيا ورد هذا الدعاء الذي سمعتموه الآن: اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ثالثا ورد أيضا أن تقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أيضا ورد دعاء طويل من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أيضا في آخر التشهد: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وقد شرح ابن القيم رحمه الله كذلك ابن رجب جوانب من هذا الحديث الطويل، وهو حديث عظيم جامع لكثير من الأدعية المشروعة، فعلينا أن نتعاهده، لا سيما إن صليت وحدك أو صليت إماما إذا لم تخشى مللا على الناس إذا كان فيهم من هم من ذوي الحاجة فافعل ذلك. وأستبيحكم عذرا، الليلة عند ارتباط لا أستطيع أن أجيب على الأسئلة، لكن غدا إن شاء الله بعد الفجر، بعد صلاة الفجر إن شاء الله تعالى في الكرسي الآخر الذي بين الركني، بين باب قباء وبين باب الهجرة، قلت شيخنا الشيخ أبو بكر إن شاء الله تعالى فقرني في تفسير الإمام السعدي يرحمه الله.
صلى الله عليكم. الاستعاذة بالله من أربع مذهب المحدثين رحمه الله والظاهرية وجوبها على وجوبها.
نعم، يرى بعض العلماء لأن النبي كان يحافظ عليها ثم أمر فليستعذ، والأمر هنا يفيد ماذا؟ الوجوب. وهنا نقطة نبهني، هذا الكلام ينبهني إلى نقطة مهمة. يا أخي الكريم، إذا بدأت في صلاتك فعليك أن إذا أردت أن تصلي فتعلم كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقولن هذا ركن وهذا واجب وهذه سنة نتساهل فيها، فإن حتى السنن كثير منها مختلف في وجوبه، البعض منها يرى وجوب بعض المسائل، فلا تتساهل وتقول والله هذه سنة بسيطة، لا، هذا ما يجوز، هذا احتقار للسنن. والشيء الثاني أن بعضها قد يصل إلى ماذا؟ إلى الوجوب. والشيء الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ماذا يستفاد من هذا؟ أننا إذا لم نستكمل الأركان والواجبات والسنن صلاتنا تامة ولا ناقصة؟ ها؟ ناقصة، بغض النظر عن كون النقص سنة أو ركن أو واجب، الصلاة تكون ماذا؟ ناقصة. فصلوا كما رأيتم كما بلغكم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أحث الإخوة على قراءة كتاب صفة الصلاة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وكتاب صفة الصلاة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمهم الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.